بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الأطعمة، باب الصيد، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب الصيد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالصيد. والصيد من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، أن أباح لهم لحم الصيد طيرا أو غيره، فضلا منه سبحانه وتعالى ومنا. ولكن يباح لحمه بضوابط جاء تبيانها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويسمى صيدا لأنه متوحش، لا يألف الإنس بل يفر منهم ويختفي عن أنظارهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الصيد سلاحا يتقي به، فمنها ما جعل الله سلاحه الاختباء في جحور في الأرض، ومنها ما جعل سلاحه الاختفاء في أعالي الجبال كالوعول، ومنها ما جعل سلاحه جناحا يطير به فيبتعد عمن أراد صيده، ومنها ما جعل سلاحه سرعة عدو فيفر ممن أراد صيده. والله سبحانه وتعالى أباح للعباد الصيد، صيد هذه الحيوانات والانتفاع بلحمها والتلذذ به، مع أن الناس عندهم اللحوم بهيمة الأنعام، لكن الصيد له لذة خاصة وله طعم خاص، فالله أباحه لي العباد اصطادوه ويتلذذوا بأكله ويهنأوا بذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. لكن يكون ذلك بضوابط، جاء الهدي النبوي بتبيانها وإيضاحها، ويتضح جملة منها في ضوء الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفناكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ هذه عدة أسئلة طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولها سؤال عن الآنية، آنية أهل الكتاب. ومن المعلوم أن أهل الكتاب يأكلون بآنيتهم ما أمورا لا تحل، مثل لحم الميتة أو لحم الخنزير أو كذلك شرب الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل أو الشرب في آنيتهم، فقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إن وجدتم غيرها. نعم، السلامة لا يعدلها شيء، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها عند الحاجة إلى ذلك. قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني إن ألجأتكم الحاجة إلى الأكل أو الشرب في آنيتهم لم تجدوا إناء غيرها فاغسلوها، أي نظفوها، لأنه قد يكون أكل أو شرب فيها ما لا يحل، فاغسلوها وكلوا فيها. فأباح عليه الصلاة والسلام وأجاز الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب عند الحاجة إلى ذلك بعد غسلها. ثم ما يتعلق بسؤاله الآخر، قال: وفي أرض أصيد بقوسي، فأجاب عن هذا بقوله: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. فعلم من ذلك أن الصيد إنما يحل بهذا القيد، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فعندما يرمي سهمه أو يطلق كلبه خلف الصيد، أو أيضا يطلق ببندقيته نحو الصيد فيسمي عند ذلك. قال: فذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا يدل على وجوب التسمية، يدل على وجوب التسمية، وأن الصيد بدونها لا يحل، أن الصيد بدونها لا يحل، إن تعمد ترك التسمية فإنها لا تحل، لكن إن ترك التسمية ناسيا نسيا. فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنها لا تحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من يرى أنها تحل، لأن المرء يعذر بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيعذر بنسيانه فيسمي بعد ذلك ويأكل ولا حرج عليه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني سواء أدركته حيا فذكيته، أو أدركته وقد قتله الكلب فكل، دام طالما أنك سميت ذكرت اسم الله عليه. أما إذا كان الكلب غير معلم، أما إذا كان الكلب غير معلم فأدركت ذكاته فكل، أما إن لم يدرك ذكاته فإنه لا يحل، لا يحل إلا إذا كان الكلب معلما. لاحظ الآن صيد الكلب، الكلب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كلب معلم، إما أن يكون كلب معلم أو كلب غير معلم. فإذا أطلق الكلب المعلم أو غيره فأدركه صاحبه حيا فيذكيه وهو حلال في كلتا الحالتين، لكن إن أدركه ميتا، أطلق الكلب معلما أو غير معلم وذكر اسم الله عليه وأدركه، أدرك الصيد ميتا قد قتله الكلب، فإن كان الكلب معلما حل الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكل، وإن كان غير معلم فإنه لا يحل، ولهذا قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، فأدركت ذكاته بمعنى أنك إن لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل لك، لا يحل لك إلا إن كان الكلب معلما. هذا الحديث وحديث أخرى في الباب تأتي أفادت أن الصيد إنما يحل بشروط، منها أن يكون أرسله صاحبه، أن يكون أرسله صاحبه أطلقه خلف الصيد. أما إن صاد لنفسه دون أن يرسل صاحبه، صاد لنفسه لا يحل له، لا يحل له. والأمر الثاني أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يكون أمسكه لصاحبه، لا أن يكون الكلب أمسكه لنفسه. ويأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، واذكر قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي والده حاتم الطائي المشهور بالكرم، والذي يضرب به المثل بالكرم، وله قصص في ذلك عجيبة للغاية، إلا أن كل كرمه كان عن غير إسلام، عن غير ديانة. وقد سأل عدي النبي عليه الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه أينفعه، والحديث صح بذلك عند البزار وغيره، قال أينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ينفعه عند الله؟ قال لا. ذاك رجل أراد شيئا فناله، ذاك رجل أراد شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال أهل العلم الشهرة، أراد شيئا فناله يعني أراد الشهرة فنالها في الدنيا، بمعنى أنه لا ينال الأجر على العمل عند الله سبحانه وتعالى، وإن عظم العمل وكبر واتسع إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. روى عدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي، أي الصيد، وأذكر اسم الله، أي فما الحكم؟ قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. لاحظ هنا، أرسلت كلبك، هذا ضابط، أرسلت كلبك، لكن لو أن الكلب لم يرسله صاحبه، يمشي الكلب في طريقه ووجد صيدا فصاده، فلا يحل لأنه لم يرسله، لأنه لم يرسله. وفي هذه الحالة يكون الكلب صاده لنفسه، يكون صاده لنفسه، فإذا هذا قيد، قيد يستفاد من هذا الحديث. إذا أرسلت كلبك المعلم هذا ضابط، لكن إذا انطلق رأى صيدا من نفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فإنه لا يحل. القيد الثاني قال: وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل. قال: وإن قتل. وإن قتل هنا قد يكون قتل ينهر فيه الدم، وقد يكون قتلا لا ينهر فيه الدم، يعني يقتله الكلب بثقله لا بجارح، يقتله بثقله فيموت دون أن يخرج الدم. من أهل العلم من يرى أنه لا يحل، وأنه يكون من الموقوذة، وهي لا تحل كما مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أنها تحل ما دام أنه أرسله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال: وإن قتل. قال: وإن قتل، يعني حتى لو كان القتل بالثقل ولم يكن عن نهر للدم فإنه أيضا يحل على الصحيح. قال: وإن قتلنا. قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشركها كلب ليس منها. إذا شركها كلب ليس منها، يعني انطلق وراء الصيد كلب آخر ليس من كلاب المعلمة، ففي هذه الحالة لا يدرى هل الصيد من كلبه أو من الكلب الآخر أو الكلاب الأخرى، ولهذا وضع عليه الصلاة والسلام هذا القيد. قلت له: فإني أرمي بالمعراض. قلت: فإني أرمي بالمعراض. والمعراض سهم يصنع من الخشب ويكون حافته مدببة أو حادة. قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. يعني الصيد بالمعراض لا يخلو من حالتين، إما أن يرمي المعراض الذي هو السهم فيخرق الصيد فيحل حينئذ، وإما أن يصيبه بعرض. إن أصابه بعرض قال فلا تأكله، لأنه حينئذ يكون وقيدا، إن أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه حينئذ يكون وقيدة من الموقوذة، وهي محرمة، لأن الوقيدة هي التي رميت بحجر أو خشبة أو عرض الرمح، فهذه يقال عنها وقيدة، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية. الموقودة هي التي رميت بحجر أو بلوح أو نحو ذلك. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل لماذا؟ لأنه يحتمل في هذه الحالة أن يكون إنما أمسكه لنفسه، والصيد إنما يحل إذا أرسله صاحبه أمسكه لصاحبه. قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، أيضا الاحتمال أن تكون هي التي أمسكت الصيد. قال فإن سميت على كلبك فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني إن هذا التعليل الآن، إن خالطها كلاب واشتركت معه في الصيد، فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الأخرى فلا يحل حينئذ. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب، ومعنى المكلب أي المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب هو المعلم، فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. أخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له، قبض الكلب للصيد يعد ذكاة له. قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، ومثله أيضا يقال في البندقية، بندقية الصيد، في كل مرة يرمي يسمي قال وفيه فإن غاب عنك، يعني ما رميته بسهمك، يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت قول إن شئت لأنه قد يحصل له بعض التغير، يعني قد يحصل له بعض التغير، فإن شاء أكل، وإذا كان بلغ إلى حالة لا يصلح أن يؤكل فيها فإنه لا يؤكل. لكنه إن وجده بعد يوم ويومين ولم يحصل له تغير أو تغير يسير جدا ورغب أن يأكله، له أن يأكله إلا إن لم يجد عليه إلا أثر سهمه. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. لماذا؟ قال فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. احتمال الآن، احتمال أن يكون الذي قتل سهمك، واحتمال أنه يكون سقط في الماء وهو لا يزال حيا ومات غرقا، فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ووجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة من جهة جواز اقتناء كلب الصيد، وهذا أيضا قد دل عليها القرآن الكريم وما علمتم من الجوارح مكلبين، فيجوز اقتناؤه الذي هو كلب الصيد وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحراسة الماشية. وكذلك في الرواية التي ذكر قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، الحرث هو الزراعة يعني لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع أو تضر به أو نحو ذلك. فهذه أنواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناؤها للحاجة، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث، وما سوى ذلك لا يحل. قال ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ينقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراط جزء من الثواب، القيراط جزء من الثواب الأجر، الله أعلم سبحانه وتعالى بمقداره. وجاء في حديث آخر يتعلق بالصلاة على الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، قال مثل جبل أحد. فهنا في هذا الحديث عين مقدار القيراط بأنه مثل جبل أحد، أما في حديث الباب لم يعين، أما في حديث الباب لم يعين القيراط. فالقيراط قدر من الثواب، قدر من الأجر، الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره. والحاصل أن الذي يقتني الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة كل يوم ينقص من أجره بهذا المقدار، كل يوم ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على نقص الإيمان وضعفه، لأن وجود هذا الكلب نقص في الأجر والثواب، فهذا نقص في دين الشخص، نقص في دين الشخص، فبقاء هذا الكلب عنده نقص في دينه، لأنه ينقص من ثواب عمله، يعني من ثواب صلاتي وثواب صيامي وثواب صدقته وسائر أعماله، ينقص من ثواب عمله كل يوم بهذا القدر الذي ذكر في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إصريات القوم، فعجلوا ودبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد أي الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبدا أبودا
أبودا. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أصابوها أي غنيمة، غنموها. والأصل في الغنيمة ألا يبدأ بالاستفادة منها قبل أن تقسم، لا يحل الاستفادة منها قبل أن تقسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم يعني في آخر الجيش، فعجلوا وذبحوا، ذبحوا منها ما ذبحوا ونصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفيت، يعني أريق ما فيها في الأرض. لماذا؟ لأنهم استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة، وهذا لا يجوز، هذا لا يحل. الغنيمة لا يستفاد منها أو لا ينتفع بها إلا بعد القسم، تقسم ثم بعد ذلك كل يستفيد من قسمه. فأكفيت ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، عدل عشرة من الغنم ببعير. قال العلماء يعني المراد بعدل أي أن جعل عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير. وأيضا ذكر العلماء أن هذا أيضا يرجع إلى حال الغنم من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الإبل، فقد يعدل العشرة بالبعير وقد يعدل الثمانية أو السبعة بالبعير بحسب حالها. فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير أي هرب، ند منها بعير أي هرب، فطلبوه فأعياهم. إكفاء القدور أولا قبل أن نتجاوز هذه، إكفاء القدور مع أن فيها اللحم، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنها يعني قبل أن تقسم، جاء في بعض الروايات ما يفيد سبب ذلك في سنن أبي داود، ما يدل على أنها اعتبرها كالنهبة، الشيء المنهوب، اعتبرها كالنهبة يعني كالشيء المنهوب. ولهذا جاء في سنن أبي داود في بعض روايات الحديث بإسناد ثابت أنه قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة لما أمر بإكفاء القدور قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام نهبة، فأمر بأن تكفى القدور بما فيها، ثم قسم فعدل من الغنم عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، يعني أعياهم أن يدركوه، منهم الراجل ومنهم الذي على الخيل ما استطاعوا إدراك ذلك البعير، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني مع ذلك ما أدركوه لا الراجل منهم ولا أيضا الخيال، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، حبسه الله أي تمكن بإذن الله سبحانه وتعالى وأمري السهم من ذلك البعير، فحبسه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني مستوحشة نافرة من الإنس مثل الوحوش، مع أنها من بهيمة الأنعام وهي مستأنسة أهلية تألف الناس، لكن بعضها أوابد، بعضها مستوحش نافر من الناس. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش مثل الوحش، يعني نافرة من الناس، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الأوابد فاصنعوا هكذا، يعني ارموه بسهم مثل ما صنعتم في هذا البعير. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. انظر هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم، الآن يسألون عن الغنيمة ما يغنمونه من بهيمة الأنعام هل يذبحونه بالمدى، يعني مطمئنين متفائلين بالنصر المؤزر، ولهذا سؤالهم عن هذا الذي حصل من غنيمة هل ليس معنا سكاكين نذبح فيها الماشية، هل نذبح يعني بغير السكين، وذكروا أشياء. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، والمدية هي السكين، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ القصب هو من الشجر أجوف، وإذا قطع يكون لطرفه شيء حاد ينهر الدم، ينهر الدم. قال أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. إذا كان يعني ما هذا القصب يتمكن من أن ينهر الدم، يقطع الأوداج، يقطع العروق، إذا كان ينهر الدم فكلوا، فكلوا وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، يعني استثنى من ذلك السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك يعني السبب. أما السن فعظم، فالعظم لا يذبح به، العظم لا يذبح به. ولهذا لو أن إنسان مثلا صاد أو قبض عصفورا وقضم مثلا رقبته بسنة وأنهر الدم، ما يحل، ما يحل ذلك. أو كان عنده عظم فجرحه بالعظم أيضا لا يحل ذلك. وأما الظفر فمدى الحبشة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الأملح أي الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي من أهل العلم من يجعلها في كتب الأحكام عقب المناسك، ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الأطعمة والصيد، وهذا له وجه وهذا أيضا له وجه. والأضاحي هي من شعائر الإسلام العظيمة، ومن القربات المبرورة، ومن الطاعات الجليلة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله بها في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فالأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، من اليوم الثالث من أيام التشريق. والأضحية من محاسن هذا الدين، وهي من القرب العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها على من المنن التي يتقرب من المنن التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ففي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة يتقرب الحجاج إلى الله بذبح الهدايا، ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحايا، بذبح الضحايا. ولهذا لما كان هذه المشاركة بين الحجاج وأهل البلدان، أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيء، لأن عنده نوع مشاركة في يوم العيد، يشارك الحجاج بذبح الأضحية، وهم الحجاج يذبحون الهدايا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأضاحي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. والأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد، من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى. فالأضاحي تكون من هذه لا تكون من غيرها، من ضحى بغيرها فإنها لا تجزئ، فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. ضحى أي ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته، وكانت بكبشين أملحين. قال الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض. أقرنين أي لهما قرون. ذبحهما بيده، وهذا فيه أن من السنة أن يباشر المضحي ذبح الأضحية بيده، من السنة أن يفعل ذلك. إن لم يتيسر له ذلك وقام بها غيره فلا حرج، لكن الأولى ومن السنة أن يباشر هو ذلك بيده. وسمى وكبر، سمى أي ذكر اسم الله عليه، وكبر أي قال الله أكبر، فيقال عند ذبح الأضحية بسم الله والله أكبر. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب. تسمية واجبة، لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ووضع رجله على صفاحهما، لأن الأضحية والذبيحة عموما تجعل على جنبها الأيسر، ويجعل الذابح رجله على صفحتها، على يعني على جنب الوجه، حتى ما تقوم برفق، ليس بشدة ولا بعنف. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يترفق بها، يذبحها وهو يرحمها. أحد الصحابة كما في الأدب المفرد قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها. قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله. حتى عند الذبح ما ينبغي أن تذبح بشدة، ولا تحد الشفرة والسكين أمامها، وإنما يترفق بها ويتلطف. ووضع الرجل على صفاحها هذا من الرفق بها، من الرفق بها. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، وجاء في بعض الأحاديث واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحد الله سبحانه وتعالى من أمته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام كتاب الأطعمة باب الصيد، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب الصيد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالصيد، والصيد من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، أن أباح لهم لحم الصيد طيرا أو غيره، فضلا منه سبحانه وتعالى ومنا. ولكن يباح لحمه بضوابط جاء تبيانها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويسمى صيدا لأنه متوحش، لا يألف الإنس بل يفر منهم ويختفي عن أنظارهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الصيد سلاحا يتقي به، فمنها ما جعل الله سلاحه الاختباء في جحور في الأرض، ومنها ما جعل سلاحه الاختفاء في أعالي الجبال كالوعول، ومنها ما جعل سلاحه جناحا يطير به فيبتعد عمن أراد صيده، ومنها ما جعل سلاحه سرعة عدو فيفر ممن أراد صيده. والله سبحانه وتعالى أباح للعباد الصيد، صيد هذه الحيوانات والانتفاع بلحمها والتلذذ به، مع أن الناس عندهم اللحوم بهيمة الأنعام، لكن الصيد له لذة خاصة وله طعم خاص، فالله أباحه للعباد، اصطادوه ويتلذذوا بأكله ويهنأوا بذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. لكن يكون ذلك بضوابط، جاء الهدي النبوي بتبيانها وإيضاحها، ويتضح جملة منها في ضوء الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم، وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ هذه عدة أسئلة طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولها سؤال عن الآنية، آنية أهل الكتاب. ومن المعلوم أن أهل الكتاب يأكلون بآنيتهم ما أمورا لا تحل، مثل لحم الميتة أو لحم الخنزير أو كذلك شرب الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل أو الشرب في آنيتهم، فقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إن وجدتم غيرها. نعم، السلامة لا يعدلها شيء، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها عند الحاجة إلى ذلك. قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني إن ألجأتكم الحاجة إلى الأكل أو الشرب في آنيتهم لم تجدوا إناء غيرها فاغسلوها، أي نظفوها، لأنه قد يكون أكل أو شرب فيها ما لا يحل، فاغسلوها وكلوا فيها. فأباح عليه الصلاة والسلام وأجاز الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب عند الحاجة إلى ذلك بعد غسلها. ثم ما يتعلق بسؤاله الآخر، قال: وفي أرض أصيد بقوسي، فأجاب عن هذا بقوله: وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. فعلم من ذلك أن الصيد إنما يحل بهذا القيد، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فعندما يرمي سهمه أو يطلق كلبه خلف الصيد، أو أيضا يطلق ببندقيته نحو الصيد فيسمي عند ذلك. قال: فذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا يدل على وجوب التسمية، يدل على وجوب التسمية، وأن الصيد بدونها لا يحل، أن الصيد بدونها لا يحل، إن تعمد ترك التسمية فإنها لا تحل، لكن إن ترك التسمية ناسيا نسيا. فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنها لا تحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من يرى أنها تحل، لأن المرء يعذر بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيعذر بنسيانه فيسمي بعد ذلك ويأكل ولا حرج عليه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني سواء أدركته حيا فذكيته، أو أدركته وقد قتله الكلب، فكل دائما طالما أنك سميت ذكرت اسم الله عليه. أما إذا كان الكلب غير معلم، فأدركت ذكاته فكل، أما إن لم يدرك ذكاته فإنه لا يحل إلا إذا كان الكلب معلما. لاحظ الآن، صيد الكلب الكلب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كلب معلم، إما أن يكون كلب معلم أو كلب غير معلم. فإذا أطلق الكلب المعلم أو غيره فأدركه صاحبه حيا فيذكيه وهو حلال في كلتا الحالتين، لكن إن أدركه ميتا، أطلق الكلب معلما أو غير معلم وذكر اسم الله عليه وأدركه، أدرك السيد ميتا قد قتله الكلب، فإن كان الكلب معلما حل الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكل، وإن كان غير معلم فإنه لا يحل. ولهذا قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، فأدركت ذكاته بمعنى أنك إن لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل لك، لا يحل لك إلا إن كان الكلب معلما. هذا الحديث وحديث أخرى في الباب تأتي أفادت أن الصيد إنما يحل بشروط، منها أن يكون أرسله صاحبه، أن يكون أرسله صاحبه أطلقه خلف الصيد. أما إن صاد لنفسه دون أن يرسل صاحبه، صاد لنفسه لا يحل له، لا يحل له. والأمر الثاني أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يكون أمسكه لصاحبه، لا أن يكون الكلب أمسكه لنفسه. ويأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، واذكر قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي والده حاتم الطائي المشهور بالكرم، والذي يضرب به المثل بالكرم، وله قصص في ذلك عجيبة للغاية، إلا أن كل كرمه كان عن غير إسلام، عن غير ديانة. وقد سأل عدي النبي عليه الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه أينفعه، والحديث صح بذلك عند البزار وغيره، قال أينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ينفعه عند الله؟ قال لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله، ذاك رجل أراد شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال أهل العلم الشهرة، أراد شيئا فناله، يعني أراد الشهرة فنالها في الدنيا، بمعنى أنه لا ينال الأجر على العمل عند الله سبحانه وتعالى، وإن عظم العمل وكبر واتسع إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. روى عدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي، أي الصيد، وأذكر اسم الله، أي فما الحكم؟ قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. لاحظ هنا، أرسلت كلبك، هذا ضابط، أرسلت كلبك، لكن لو أن الكلب لم يرسله صاحبه، يمشي الكلب في طريقه ووجد صيدا فصاده، فلا يحل لأنه لم يرسله، لأنه لم يرسله. في هذه الحالة يكون الكلب صاده لنفسه، يكون صاده لنفسه، فإذا هذا قيد، قيد يستفاد من هذا الحديث. إذا أرسلت كلبك المعلم هذا ضابط، لكن إذا انطلق رأى صيدا من نفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فإنه لا يحل. القيد الثاني قال: وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل. قال: وإن قتل. وإن قتل هنا قد يكون قتل ينهر فيه الدم، وقد يكون قتلا لا ينهر فيه الدم، يعني يقتله الكلب بثقله لا بجارح، يقتله بثقله فيموت دون أن يخرج الدم. من أهل العلم من يرى أنه لا يحل، وأنه يكون من الموقوذة، وهي لا تحل كما مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أنها تحل ما دام أنه أرسله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال: وإن قتل. قال: وإن قتل، يعني حتى لو كان القتل بالثقل ولم يكن عن نهر للدم فإنه أيضا يحل على الصحيح. قال: وإن قتلنا. قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشركها كلب ليس منها. إذا شركها كلب ليس منها، يعني انطلق وراء الصيد كلب آخر ليس من كلاب المعلمة، ففي هذه الحالة لا يدرى هل الصيد من كلبه أو من الكلب الآخر أو الكلاب الأخرى، ولهذا وضع عليه الصلاة والسلام هذا القيد. قلت له: فإني أرمي بالمعراض. قلت: فإني أرمي بالمعراض. والمعراض سهم يصنع من الخشب ويكون حافته مدببة أو حادة. قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. يعني الصيد بالمعراض لا يخلو من حالتين، إما أن يرمي المعراض الذي هو السهم فيخرق الصيد فيحل حينئذ، وإما أن يصيبه بعرض. إن أصابه بعرض قال فلا تأكله، لأنه حينئذ يكون وقيدا، إن أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه حينئذ يكون وقيدة من الموقوذة، وهي محرمة، لأن الوقيدة هي التي رميت بحجر أو خشبة أو عرض الرمح، فهذه يقال عنها وقيدة، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. الموقوذة هي التي رميت بحجر أو بلوح أو نحو ذلك. قال: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، إن أكل فلا تأكل. لماذا؟ لأنه يحتمل في هذه الحالة أن يكون إنما أمسكه لنفسه، والصيد إنما يحل إذا أرسله صاحبه أمسكه لصاحبه. قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، أيضا الاحتمال أن تكون هي التي أمسكت الصيد. قال: فإن سميت على كلبك، فإن قال: فإنما سميت على كلبك ولا تسمي ولم تسمي على غيره. يعني إن هذا التعليل الآن، إن خالطها كلاب، إن خالطها كلاب اشتركت معه في الصيد، فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الأخرى، فلا يحل حينئذ. قال: وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب، ومعنى المكلب أي المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب هو المعلم، فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. أخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له، قبض الكلب للصيد، يعد ذكاة له. قال: وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، ومثله أيضا يقال في البندقية، بندقية الصيد، في كل مرة يرمي يسمي، في كل مرة يرمي يسمي. قال: وفيه فإن غاب عنك، يعني ما رميته بسهمك، يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فكل إن شئت. قول إن شئت لأنه قد يحصل له بعض التغير، يعني قد يحصل له بعض التغير، فإن شاء أكل، وإذا كان بلغ إلى حالة لا يصلح أن يؤكل فيها فإنه لا يؤكل. لكنه إن وجده بعد يوم ويومين ولم يحصل له تغير، أو تغير يسير جدا، ورغب أن يأكله، له أن يأكله، إلا إن لم يجد عليه إلا أثر سهمه. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. لماذا؟ قال: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. احتمال الآن، احتمال أن يكون الذي قتل سهمك، واحتمال أنه يكون سقط في الماء وهو لا يزال حيا ومات غرقا، فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراطان. ووجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة من جهة جواز اقتناء كلب الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد، وهذا أيضا قد دل عليها القرآن الكريم: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فيجوز اقتناؤه الذي هو كلب الصيد، وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحراسة الماشية، وكذلك في الرواية التي ذكر قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. الحرث هو الزراعة، يعني لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع أو تضر به أو نحو ذلك. فهذه أنواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناؤها للحاجة: كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية. كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث، وما سوى ذلك لا يحل. قال: ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ينقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراط جزء من الثواب، القيراط جزء من الثواب الأجر، الله أعلم سبحانه وتعالى بمقداره. وجاء في حديث آخر يتعلق بالصلاة على الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. قال: مثل جبل أحد. فهنا في هذا الحديث عين مقدار القيراط بأنه مثل جبل أحد، أما في حديث الباب لم يعين، أما في حديث الباب لم يعين القيراط. فالقيراط قدر من الثواب، قدر من الأجر، الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره. والحاصل أن الذي يقتني الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة كل يوم ينقص من أجره بهذا المقدار، كل يوم ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على نقص الإيمان وضعفه، لأن وجود هذا الكلب نقص في الأجر والثواب، فهذا نقص في دين الشخص، نقص في دين الشخص، فبقاء هذا الكلب عنه عنده نقص في دينه، لأنه ينقص من ثواب عمله، يعني من ثواب صلاتي وثواب صيامي وثواب صدقته وسائر أعماله، ينقص من ثواب عمله كل يوم بهذا القدر الذي ذكر في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إصريات القوم، فعجلوا ودبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد أي الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبدا أبودا
أبودا. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أصابوها أي غنيمة، غنموها. والأصل في الغنيمة أن لا يبدأ بالاستفادة منها قبل أن تقسم، لا يحل الاستفادة منها قبل أن تقسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، يعني في آخر الجيش، فعجلوا وذبحوا، ذبحوا منها ما ذبحوا ونصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفيت، يعني أريق ما فيها في الأرض. لماذا؟ لأنهم استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة، وهذا لا يجوز، هذا لا يحل. الغنيمة لا يستفاد منها أو لا ينتفع بها إلا بعد القسم، تقسم ثم بعد ذلك كل يستفيد من قسمه. فأكفيت ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، عدل عشرة من الغنم ببعير. قال العلماء يعني المراد بعدل أي أن جعل عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير. وأيضا ذكر العلماء أن هذا أيضا يرجع إلى حال الغنم من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الإبل، فقد يعدل العشرة بالبعير وقد يعدل الثمانية أو السبعة بالبعير بحسب حالها. فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير أي هرب، ند منها بعير أي هرب، فطلبوه فأعياهم. إكفاء القدور أولا قبل أن نتجاوز هذه، إكفاء القدور مع أن فيها اللحم، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنها يعني قبل أن تقسم، جاء في بعض الروايات ما يفيد سبب ذلك في سنن أبي داود ما يدل على أنها اعتبرها كالنهبة، الشيء المنهوب، اعتبرها كالنهبة يعني كالشيء المنهوب. ولهذا جاء في سنن أبي داود في بعض روايات الحديث بإسناد ثابت أنه قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة لما أمر بإكفاء القدور قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام نهبة فأمر بأن تكفى القدور بما فيها، ثم قسم فعدل من الغنم عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، يعني أعياهم أن يدركوه، منهم الراجل ومنهم الذي على الخيل ما استطاعوا إدراك ذلك البعير، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني مع ذلك ما أدركوه لا الراجل منهم ولا أيضا الخيال، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، حبسه الله أي تمكن بإذن الله سبحانه وتعالى وأمري السهم من ذلك البعير، فحبسه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني مستوحشة نافرة من الإنس مثل الوحوش، مع أنها من بهيمة الأنعام ومستأنسة أهلية تألف الناس، لكن بعضها أوابد، بعضها مستوحش نافر من الناس. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش مثل الوحش يعني نافرة من الناس، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الأوابد فاصنعوا هكذا، يعني ارموه بسهم مثل ما صنعتم في هذا البعير. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. انظر هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم، الآن يسألون عن الغنيمة ما يغنمونه من بهيمة الأنعام هل يذبحونه بالمدى، يعني مطمئنين متفائلين بالنصر المؤزر، ولهذا سؤالهم عن هذا الذي حصل من غنيمة هل ليس معنا سكاكين نذبح فيها الماشية، هل نذبح يعني بغير السكين، وذكروا أشياء. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، والمدية هي السكين، ليس معنا سكاكين أفنذبح بالقصب. القصب هو من الشجر أجوف، وإذا قطع يكون لطرفه شيء حاد ينهر الدم، ينهر الدم. قال أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. إذا كان يعني ما هذا القصب يتمكن من أن ينهر الدم، يقطع الأوداج، يقطع العروق، إذا كان ينهر الدم فكلوا، فكلوا وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، يعني استثنى من ذلك السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك يعني السبب. أما السن فعظم، فالعظم لا يذبح به، العظم لا يذبح به. ولهذا لو أن إنسان مثلا صاد أو قبض عصفورا وقضم مثلا رقبته بسنة وأنهر الدم، ما يحل، ما يحل ذلك. أو كان عنده عظم فجرحه بالعظم أيضا لا يحل ذلك. وأما الظفر فمدى الحبشة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الأملح أي الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي من أهل العلم من يجعلها في كتب الأحكام عقب المناسك، ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الأطعمة والصيد، وهذا له وجه وهذا أيضا له وجه. والأضاحي هي من شعائر الإسلام العظيمة، ومن القربات المبرورة، ومن الطاعات الجليلة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله بها في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فالأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، من اليوم الثالث من أيام التشريق. والأضحية من محاسن هذا الدين، وهي من القرب العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها على من المنن التي يتقرب من المنن التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ففي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة يتقرب الحجاج إلى الله بذبح الهدايا، ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحايا، بذبح الضحايا. ولهذا لما كان هذه المشاركة بين الحجاج وأهل البلدان، أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيء، لأن عنده نوع مشاركة في يوم العيد، يشارك الحجاج بذبح الأضحية، وهم الحجاج يذبحون الهدايا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأضاحي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. والأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد، من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى. فالأضاحي تكون من هذه، لا تكون من غيرها، من ضحى بغيرها فإنها لا تجزي. فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. ضحى أي ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته وكانت بكبشين أملحين. قال الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض. أقرنين أي لهما قرون، ذبحهما بيده، وهذا فيه أن من السنة أن يباشر المضحي ذبح الأضحية بيده، من السنة أن يفعل ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك وقام بها غيره فلا حرج، لكن الأولى ومن السنة أن يباشر هو ذلك بيده. وسمى وكبر، سمى أي ذكر اسم الله عليه، وكبر أي قال الله أكبر، فيقال عند ذبح الأضحية بسم الله والله أكبر. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب. تسمية واجبة، لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ووضع رجله على صفاحهما، لأن الأضحية والذبيحة عموما تجعل على جنبها الأيسر، ويجعل الذابح رجله على صفحتها، على يعني على جنب الوجه حتى ما تقوم، برفق ليس بشدة ولا بعنف، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يترفق بها يذبحها وهو يرحمها. أحد الصحابة كما في الأدب المفرد قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها، قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله. حتى عند الذبح ما ينبغي أن تذبح بشدة ولا تحد الشفرة والسكين أمامها، وإنما يترفق بها ويتلطف. ووضع الرجل على صفاحها هذا من الرفق بها، من الرفق بها. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، وجاء في بعض الأحاديث واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحد الله سبحانه وتعالى من أمته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.